out, like your face out of face out of. الثامنة ليلا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أمير محمود، فيما يلي أقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، والبداية من العناوين. الرئيس روحاني يؤكد فشل سياسة الضغوط القصوى للأعداء ضد الشعب الإيراني. استهداف رطل للتحالف الأمريكي وسط العراق، والقوات الأمنية تعتقل قياديا داعشيا كبيرا في بغداد. ورئيس وزراء أرمينيا يحذر من محاولة انقلاب عسكري ضد حكومته، والجيش يطالبه بالاستقالة. وأهلا بكم إلى التفاصيل. أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني بأنه يشعر بالسعادة لقول الأعداء بأن الضغوط القصوى ضد الشعب الإيراني قد فشلت. وفي كلمته اليوم خلال مراسم تدشين الطريق الحر غدير بجنوب طهران عبر الفيديو كونفرنس، أشار الرئيس روحاني إلى تحقيق هذه الإنجازات رغم الحرب الاقتصادية والحظر والضغوط القصوى، مضيفا أنني أشعر بالسعادة لقول الأعداء هذه الأيام بأن الضغوط القصوى ضد الشعب الإيراني قد فشلت، وهو ما يعني صبر وصمود الشعب وتوجيهات قائد الثورة الإسلامية، حيث تحمل وصمد الشعب أمام المشاكل سيرا على نهج الإمام علي عليه السلام. قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن الولايات المتحدة تقر بنفسها بأن إيران اتخذت خطوات لتقليل التزاماتها النووية فقط بعد خروج أمريكا من الاتفاق، بينما كانت طهران حتى ذلك الحين تلتزم بتعهداتها. وأكد ظريف في تغريدة أن السلوك الأمريكي الذي لم يتغير، وأيضا الغياب المدان لأي أعمال تجارية للثلاثي الأوروبي طوال هذه السنوات، هو السبب في اتخاذ إيران لهذه الخطوات، مطالبا التريكة والولايات المتحدة بإزالة السبب وليس دعوة إيران إلى إيقاف ردود الفعل. إلى العراق، حيث أفاد مصدر أمني عراقي باستهداف رطل للتحالف الأمريكي في محافظة بابل جنوب بغداد بعبوة ناسفة، مشيرا إلى أن الحادث أسفر عن أضرار مادية بإحدى عجلات الرطل دون إصابات بشرية. إلى ذلك، اعتقلت القوات الأمنية عنصرين من داعش، أحدهما قيادي كبير بالجماعة الإرهابية يسمى بنمر بغداد، وذلك في عملية خاطفة لها غرب بغداد، مشيرة إلى أن المدعو كان يشغل منصب مسؤول مفارز التفخيخ في منطقة أبو غريب. وفي محافظة نينوى تم إلقاء القبض على داعش آخر، وذلك خلال عملية أمنية في منطقة حي الانتصار بأيسر الموصل. حذر رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان من محاولة انقلاب عسكري يتم التحضير لها ضد حكومته، وقام بإقالة رئيس الأركان العامة للجيش، وذلك بعد مطالبة الجيش إياه بالاستقالة. بدوره أعلن الرئيس الأرميني أنه سيتخذ خطوات عاجلة لنزع فتيل التوترات وإيجاد حل سلمي للوضع، فيما أكدت وزارة الدفاع رفضها لمحاولات توريط الجيش في السياسة. من جانبه، أعلن زعيم المعارضة أن ما يحدث في أرمينيا لا يعد محاولة انقلاب، داعيا الشرطة والأمن الوطني للانضمام إلى الجيش. هذا وأعرب وزير خارجية روسيا في اتصال هاتفي مع نظيره الأرميني عن أمل موسكو بحل الأزمة السياسية هناك بأسرع وقت ممكن. وحول الأوضاع السائدة في أرمينيا، نستمع إلى هذه المقابلة مع الباحث السياسي صامد الباقري.
القوى السياسية الأرمينية أيضا منذ زمن، يعني منذ خسارة أرمينيا أمام أذربيجان في حرب قرباخ، يريدون أن يبحثوا عن كبش فداء في قضية وخسارة أرمينيا أمام أذربيجان. إذن هذه ليس أول مرة المظاهرات يقع ويكون أمام باشنيان. أنا أظن هناك الآن سيد الموقف سيكون بيد روسيا وبيد رئيس أرمينيا. الآن نحن نعرف كل هذه الإقالات، الإقالة التي طلب بها الجيش، ضباط الجيش تقريبا 40 من ضباط الجيش قد طلبوا استقالة رئيس وزراء باشنيان. هنا سيد الموقف سيكون روسيا وأيضا سيكون رئيس أرمينيا. رئيس أرمينيا لحد الآن لم يوقع على أي من هذه الإقالات أو طلب الاستقالات. إذا نحن هنا في أذربيجان أيضا نحن ننظر إلى هذه المسألة، المسألة يعني عادية، ويمكن أن يستمر هذه المظاهرات في أيام القادمة أيضا. هناك أيضا مسألة أخرى، طبعا صحيح قبل 3 أيام باشنيان قد أدلى ببعض من المواقف ضد خاصة صواريخ إسكندر، الذي كان يقول هذه الصواريخ لم يكن لهذه الصواريخ نفع في حرب قرابخ. ولكن على أي حال روسيا يمكن نحن نستطيع أن نقول بهذه المظاهرات يريد أن يؤدب باشنيان، هذا أيضا ممكن. نحن لا نظن أن يكون هناك حرب أهلية. الآن انظروا الوزراء رئيس وزراء السابقين في أرمينيا مثل ساركيسيان وكوتشاريان، هم كانوا مسؤولين الأصليين في طول أمد أزمة قرابخ وفي طول أمد احتلال قرابخ واحتلال أراضي أذربيجانية، مسؤولون الأساسيون الأصليون هم كانوا أنفسهم.
كثفت الطائرات السورية والروسية غاراتها الجوية في عمق البادية السورية بهدف تتبع خلايا داعش والقضاء عليها ومنعها من تنفيذ أي عمليات تهدد أمن طريق دمشق دير الزور. يأتي ذلك في ظل تواتر المعلومات عن سعي التنظيم الإرهابي باستخدام مناطق قريبة من قاعدة التحالف الأمريكي غير الشرعية لشن هجمات على مواقع الجيش السوري. وقال مصدر عسكري سوري أن وحدات الجيش تمكنت خلال هذه العمليات التي دخلت أسبوع الثاني من تدمير 6 مستودعات ذخيرة ومستودع للطعام للقوات الإرهابية. اندلعت مواجهات عنيفة بين شبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال عقب اقتحامها بلدة الخضر جنوب محافظة بيت لحم بالضفة الغربية. وأطلق الجنود الصهاينة خلال المواجهات قنابل الغاز والصوت على الفلسطينيين دون وقوع إصابات. على صعيد آخر، هاجم السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز الكيان الصهيوني لقيامه بنقل لقاحات كورونا إلى دول أخرى بدلا من إعطائها للفلسطينيين. وقال ساندرز أن إسرائيل بصفتها قوة محتلة مسؤولة عن صحة الأشخاص الخاضعين لسيطرتها، معتبرا أنه من المشين استخدام نتنياهو تلك اللقاحات لمكافأة حلفائه الأجانب، بينما لا يزال الفلسطينيون ينتظرون. أعلنت وزيرة الخارجية السودانية أن الخرطوم لن تفرط في سيادة السودان وحدوده، وأنها لن تتنازل عن شبر واحد من أرض الأجداد. وأكدت مريم الصادق المهدي التي تولت حديثا حقيبة الخارجية بالحكومة السودانية الجديدة أنها ستسعى لبناء سياسة خارجية تبعد البلاد عن العزلة الخارجية وإقامة علاقات متكافئة مع الجوار والعمق الإفريقي والمجتمع الدولي. بهذا أحبة الكرام وصلنا إلى ختام النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين. الرئيس الروحاني يؤكد فشل سياسة الضغوط القصوى للأعداء ضد الشعب الإيراني. استهداف رطل للتحالف الأمريكي وسط العراق والقوات الأمنية تعتقل قياديا داعشيا كبيرا في بغداد. ورئيس وزراء أرمينيا يحذر من محاولة انقلاب عسكري ضد حكومته والجيش يطالبه بالاستقالة. وللمزيد من أخبار الشؤون الإيرانية والعربية والدولية زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.net. نشكر حسن إصغائكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وحلني بحلية الصالحين، وألبسني زينة المتقين في بسط العدل وكظم الغيظ وإطفاء النائرة وضم أهل الفرقة وإصلاح ذات البين وإفشاء العارفة وستر العائبة ولين العريكة وخفض الجناح وحسن السيرة وسكون الريح وطيب المخالقة والسبق إلى الفضيلة وإيثار التفضل وترك التعيير والإفضال على غير المستحق والقول بالحق وإن عز واستقلال الخير وإن كثر من قولي وفعلي واستكثار الشر وإن قل من قولي وفعلي وأكمل ذلك لي بدوام الطاعة ولزوم الجماعة ورفض أهل البدع ومستعمل الرأي المخترع يا أرحم الراحمين.
بحرين الصمود.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مستمعينا الكرام في كل مكان في لقائنا هذا بحرين الصمود. المنامة والرهان الخاسر على نتنياهو محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. كما يمكنكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء كما في باقي لقاءات إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران عبر الإنترنت وعلى تطبيق واتساب على الرقم 00989388784050. أما أرقام هواتفنا للمشاركة والمساهمة على الهواء مباشرة في هذا اللقاء: 00921 مفتاح البلد والعاصمة، 22013768، 22013848، و22-01-3762. أحبتنا الكرام، ضيفنا في هذا اللقاء الأستاذ الدكتور جواد عبد الوهاب، الصحفي والناشط البحريني من العاصمة البريطانية لندن. في الوقت الذي نفض الأمريكان أيديهم من السفاح المجرم نتنياهو بعد أن بات عبئاً على السياسة الأمريكية، نجد نظام المنامة يستجدي رضا هذا الإرهابي ويقدم له فروض الطاعة. وآخر هذه التطورات اتصال ولي عهد البحرين سلمان بن حمد آل خليفة مع رئيس وزراء كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو، حيث بحث الطرفان إمكانية زيارة نتنياهو إلى المنامة عندما تسمح قيود فيروس كورونا بذلك. وفيما سارعت البحرين للقول إن الاتصال بين نتنياهو وسلمان تناول أهمية مشاركة دول المنطقة في أي مفاوضات مع إيران، لم يأتي بيان تل أبيب على ذلك مطلقا، وقال إن البحث تناول إمكانية مشاركة البحرين في إنشاء مصنع للقاحات في الكيان الصهيوني. في السياق ذاته كشف الصحيفة جيروزاليم بوست أن المجتمعات اليهودية بدأت بالعودة إلى منطقة شبه الجزيرة العربية، ما يشير إلى اندماج اليهود في هذه المجتمعات كما يمثل عودة إلى العصر الذهبي. ونقلت الصحيفة في تقرير لها عن اثنين من الحاخامة اليهود قولهم إن إنشاء المحكمة الحاخامية في البحرين تعد فرصة لإعادة إحياء العصر الذهبي وفرصة لاندماج اليهود في المجتمعات الخليجية حسب قولها. وأشارت الصحيفة إلى أن المحكمة ستفصل في مختلف القضايا المجتمعية والأحوال الشخصية بين السكان اليهود في منطقة الخليج الفارسي، وأن الأحكام الصادرة ستكون قابلة للتطبيق في جميع هذه البلدان وقابلة للإنفاذ من السلطات الحكومية في هذه الدول على حد تعبيرها. وقال الحاخام الأكبر للمجلس اليهودي الإماراتي يهودا سارنا الذي سيكون رئيس المحكمة الجديدة إن قرار إقامة المحكمة الحاخامية في البحرين جاء بسبب العلاقة الطويلة بين الجالية اليهودية في ذلك البلد والحكومة البحرينية ووزارة العدل، واعتبر هذه التطورات ثمرة للتطبيع المتسارع بين حكومة البحرين وتل أبيب. هذه المعطيات تثير تساؤلات عن أسباب الانبطاح الذي تمارسه حكومة البحرين أمام كيان الاحتلال المنبوذ حتى من قبل حلفائه وحتى من اليهود أنفسهم. ففي الوقت الذي تعتبر المنامة الحوار مع الكيان الصهيوني مشروعا وضروريا، لا ترى هذا الأمر مع المعارضة البحرينية، ولا تحاول تدارك الأمر والتفاهم مع أبناء الشعب البحريني والاستماع إلى مطالبهم وتطلعاتهم باعتبارهم أبناء البلد وأصحاب الأرض والمصير. ما يلفت النظر أن نظام البحرين بات أكثر الأنظمة الرجعية اندفاعا وتهالكا على العلاقة المحرمة مع الكيان الصهيوني، رغم علمه بالرفض الشعبي المطلق لهذه العلاقة ورغم خطورتها على مستقبل الوضع الداخلي والإقليمي، لأن المتضرر من هذه العلاقة هو الشعب الفلسطيني المضطهد والذي هو شقيق الشعب البحريني، وإن مصير شعوب المنطقة واحد، وإن أي تجاوز لهذا المصير إنما هو خيانة عظمى يجب على النظام البحريني أن يستحي من نفسه لها وأن يتدارك الأمر قبل فوات الأوان، لأن الشعب البحريني لا يمكن أن يتغاضى عن هذه التجاوزات وهذا الاستهتار لنظام آل خليفة، وأن استهانته بمواقف الشعب لا يمكن أن تمر بسهولة، لأن حساب الشعب والتاريخ قادم لا محالة. ولمزيد من تسليط الضوء على موضوع حديثنا في هذا اليوم، نرحب بالأستاذ الدكتور جواد عبد الوهاب، الصحفي والناشط البحريني معنا من العاصمة البريطانية لندن. سيد جواد، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا بكم
سيد جواد. كيف تفسرون الاتصال الهاتفي لولي العهد البحريني مع نتنياهو؟ لماذا تصر المنامة على دعوته لزيارتها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية للأستاذ محمد وإلى المستمعين الكرام،
حياكم الله.
أولا البحرين يعني كسلطة رسمت لها طريق غير الطريق الذي يهواه الشعب البحريني والشعوب العربية والإسلامية. هي تراهن على أن الكيان الصهيوني سوف يكون حاميا لها في مقتبل الأيام،
نعم.
خاصة أن الإدارة الجديدة في البيت الأبيض سوف تراقب هذه الأنظمة، يعني تراقبها من ناحية حقوق الإنسان وانتهاكات حقوق الإنسان،
نعم.
يعني سوف تكون في المرحلة المقبلة مقيدة نوعا ما عن الانتهاكات. السلطات في المنطقة أستاذ محمد تخشى من أن تكون التصريحات الأمريكية المتتالية الصادرة والمنبعثة من البيت الأبيض حول هذه الملفات، ملفات حقوق الإنسان وحول ملف عودة الأمريكان إلى الملف النووي ومناقشة النفوذ إيران، كل هذه التصريحات تجعل من هذه الأنظمة تتهيأ بأن من الممكن أن تكون هذه التصريحات دافعا لأن يكون هناك حراك شعبي آخر نتيجة لتشجيع البيت الأبيض للدفاع عن حقوق الإنسان،
نعم.
ولذلك هي تتهيأ، نسقت مع الكيان الصهيوني أمنيا عبر لقاء وزير الداخلية بمسؤول أمني كبير في الكيان الصهيوني، وأعلنت عن أن التنسيق كان أمنيا وتبادل للخبرات. هي تتهيأ لما بعد هذه التصريحات القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية، لأن النهج سيتغير. النهج الذي رسمه الرئيس السابق ترامب وأعطى الحكم في البحرين عبر لقائه مع الملك حمد في الرياض في بداية حكم ترامب، أعطاه الضوء الأخضر وصلاحيات واسعة في التصرف في المجال الأمني، مقدما له غطاء سياسيا وتعقيما إعلاميا كبير. اليوم هذه السياسة اختلفت، والإدارة الجديدة لا تعتزم إعطاء مثل هذه الصلاحيات لهذه الأنظمة،
نعم.
ولذلك هم يلجؤون إلى الكيان الصهيوني والاحتماء به نظرا لتخبط سياساتهم السابقة، بحيث يعني خربوا علاقاتهم مع قطر ومع الجمهورية الإسلامية ومع الانحدار الكبير في هيبة المملكة العربية السعودية الحامي الرئيسي بهذه السلطة، وتعرض محمد بن سلمان لهذه الحملة، خاصة أن اليوم يعني يصدر التقرير المخابرات الأمريكية باتهام محمد بن سلمان بأنه وراء جريمة مقتل خاشقجي،
نعم.
وذهاب هيبة واحتمال تعرض محمد بن سلمان لمحاكمات في الولايات المتحدة الأمريكية، كل هذه الأشياء تجعل من الكيان الخليجي يلجأ إلى الكيان الصهيوني. تفضل.
طيب، فيما يتعلق بمبررات نظام البحرين لتعزيز علاقاته مع الكيان الصهيوني، يعني رغم أن حلفاء نتنياهو بدأوا يتنصلون منه، اليهود أنفسهم حتى يعني لا يرون في نتنياهو وفي الكيان الصهيوني ممثلا عنهم، لا تعتبر هذه يعني سياسة فاشلة مضى وقتها وأصبحت بالية ولم يعد لها تأثير ووقع كما ربما يعني كان ذلك في السابق ولكن ليس الآن.
هذه هي المفارقة الغريبة التي يعتمدها نظام البحرين. شوف نظام البحرين والنظام الخليفي منذ بداية تفجر ثورة 14 من فبراير وقبل ذلك هو كان مقرر أن لا يعطي شعب البحرين مكاسب سواء على خلفية ميثاق العمل الوطني الذي قام هو بإصداره أو على خلفية ثورة 14 من فبراير. ممنوع إعطاء شعب البحرين أي مكاسب، ولذلك هو قام بالانفصال تماما عن شعب البحرين الذي كان من الممكن أن يكون داعما له وظهرا له في كل الأشياء التي تمر بها البحرين وكل الأزمات سواء كانت اقتصادية أو سياسية. هذا الانقطاع مع الشعب تماما وقام بإلغاء العمل السياسي وحل الجمعيات السياسية واعتقل الرموز وهجر آخرين وأسقط جنسيات، كل هذه العوامل التي أدت إلى الانفصال أسقطت شرعية النظام في الداخل. ولذلك أي نظام يشعر بأنه بأن شرعيته غير مضبوطة في الشارع أو في مجاله الحيوي عادة ما يلتجئ إلى آخرين يحمونه من غضب وهبة هذا الشعب. لذلك عندما قام بقطع جميع الأواصر مع شعب البحرين احتاج إلى أن يمضي في طريق آخر، فمضى باتجاه السعودية في المرحلة الأولى، وعندما تعرضت السعودية لما تعرضت له من انحدار سواء على مستوى النفوذ المملكة العربية السعودية، على مستوى الهيبة سقطت هيبة المملكة العربية السعودية أو على مستوى الانكسارات في حربها أو عدوانها على اليمن وتململ الشعب السعودي من هذه الحكومة، لجأت إلى الكيان الصهيوني كمنقذ، على الرغم من أن هذا الكيان رئيسه يتعرض اليوم لحملة انتقادات واسعة وفي أبريل القادم سوف يعني يحاكم بتهمة الفساد. على الرغم من ذلك هي تلجأ إلى هذا الكيان ظنا منه أن هناك قوة تستطيع حماية هذه السلطة من الغضب القادم، على الرغم من أن السلطة في البحرين لا يتهددها خطر خارجي وإنما الخطر عليها هو من الداخل، وعندما يكون هذا الخطر من الداخل لا تستطيع إسرائيل التدخل وحماية هذه السلطة من غضب الشعب البحريني.
لكن على ما يبدو أن يعني النظام لا يرى بهذه الطريقة، هو يعتقد أن الخطر عليه من الخارج، ويعني بصراحة لو قلنا من إيران، وأن ما يجري في البحرين هو بتحريك من إيران وما إلى ذلك من يعني، وكثيرا ما كرر مثل هذه التهم للجمهورية الإسلامية. ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
هو يجعل مبرر للإجراءات التي يتخذها أمنيا، الإجراءات الأمنية بحاجة إلى مبررات كبيرة مثل اتهام الجمهورية الإسلامية. وفعلا لو أرادت الجمهورية الإسلامية التدخل في الشأن البحريني لما كان النظام موجود لحد هذه اللحظة. إيران لا تتدخل في شؤون أحد، وهي تعرف الصرفة أن ليس هناك تدخل إيراني، والأمريكان يعرفون والسعودية تعرف، كل العالم وكل دوائر المخابرات تعرف بأن ليس في البحرين تدخل خارجية، وإنما هناك تبريرات لكي تقوم ب يعني تسويق رؤيتها بأن ما يجري في البحرين ليس قضية سياسية وإنما هناك قضية أمنية. لاحظ كيف استقبلت سلطات البحرين إدارة ترامب الجديدة، قامت بفبركة أجسام غريبة وقالت أن هناك أجسام غريبة في الشعب السنابس وفي التيه، واعتقلت على أثرها مجموعة من الشباب جهاتها الأمنية سوف تستمر. هي تريد أن توهم العالم وتوهم حماتها بأنها تتعرض لقضايا أمنية وأن هذه الإجراءات التي اتخذتها منذ 10 سنوات لابد أن تستمر، خاصة أن إدارة بايدن والتصريحات المنبعثة من البيت الأبيض وعاصفة التصريحات المنبعثة من البيت الأبيض حول ملفات حقوق الإنسان في المنطقة تزعج السلطة، ولذلك هي تريد أن تبرر كل هذه الإجراءات التعسفية واللا أخلاقية واللا إنسانية التي تتخذها ضد شعب البحرين.
نعم، طيب اسمح لي دكتور جواد أن نتوقف عند فاصل ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. طيب نعود إلى حديثنا مع الأستاذ الدكتور جواد عبد الوهاب الصحفي والناشط البحريني من لندن معنا عبر الهاتف في لقائنا هذا بحرين الصمود، المنامة والرهان الخاسر على نتنياهو محور حديثنا في هذا اللقاء، والساعة الآن 8:32 مساء. سيد دكتور جواد، أيضا أكيد سمعت عن إنشاء محكمة حاخامية في البحرين، ما الهدف من تأسيسها برأيكم ولماذا تم اختيار المنامة لهذا الغرض؟
شوف، التجربة الجديدة لإسرائيل أو الكيان الصهيوني أو لكوشنر وهو مهندس عملية التطبيع بين الأنظمة الخليجية والكيان الصهيوني،
نعم،
كوشنر استفاد من التجربتين المصرية والأردنية، بحيث اليوم مضى على التجربة، تجربة العلاقات بين الكيان الصهيوني ومصر 4 عقود، لكن المصريين كشعب لم يطبعوا مع هذا الكيان، بل لا زال المصريون يؤمنون بقلب القضية الفلسطينية، الإعلام المصري كذلك، لم يتفوه المصريون بأي كلمة ضد الفلسطينيين، ولم يقولوا عن الفلسطينيين ما قاله بعض المتسلفين الخليجيين، ولذلك لم يتم تطبيع شعبي مع الكيان الصهيوني، بل كان التطبيع رسميا بين السلطتين، سلطة الكيان الصهيوني والسلطتين المصرية والأردنية، كذلك في الأردن، الأردن لا تزال المظاهرات، لا تزال لا يزال الشعب الأردني مناصرا للقضية الفلسطينية. هنا في هذه التجربة الجديدة للكيان الصهيوني استفادوا مما مضى وأرادوا أن يكون هناك تطبيع شعبي، ولذلك وقعوا اتفاقيات مع سلطات البحرين وسلطات الإمارات، اتفاقيات أمنية، اتفاقيات ثقافية، واتفاقيات رياضية ومن جميع الأنواع، لكي يعني ينزلوا على هذا التطبيع الطابع الشعبي، وأن يتقبل الشعوب الخليجية وجود مؤسسات صهيونية على أراضيهم، وتكون عادة أو مستساغة في الوعي الخليجي، ولذلك هم يقومون بإنشاء أي مؤسسة تخدم هذا المجال، مجال التطبيع الشعبي، ولذلك نجد أنهم ينشؤون مثل هذه المؤسسات.
طيب، وسؤال أخير، إلى متى يستهين نظام المنامة بكرامة الأمة، يقيم علاقات محرمة مع أعدائها مع قتلة الشعب الفلسطيني، وما مدى خطورة هذا التطبيع على الثورة البحرينية باختصار لو سمحتم؟
ما أعتقد أن هناك يعني خطورة على الحراك الشعبي، السلطات البحرينية قامت بكل وأكثر من أكثر الأنواع، أكثر من الصهاينة في قمع الفلسطينيين، يعني المفروض سلطات البحرين ترسل خبراتها في مجال قمع الشعب البحريني إلى الكيان الصهيوني وليس العكس. لن يستطيع الكيان الصهيوني تقديم أي خبرات في إخماد الشعب البحراني السائر. لقد جرب الشعب البحراني كل أنواع الانتهاكات. أتذكر هناك بيان للوفاق في 2014 أو 2013 كان قد أحصى على سلطات البحرين أكثر من 50 نوع من أنواع الانتهاكات. ومنذ الرابع أو منذ العام 2013 إلى حد هذه الآن زادت هذه الأنواع بالضعف، وعلى الرغم من ذلك لم يتنازل عن شعب البحرين. ما عليك من الحراك الميداني بأنه قل وبأنه متجمد الآن أو ما أشبه، المهم أن الشعب البحريني لحد الآن يقول أن قضيته سياسية ويقول أن له مطالب سياسية.
نعم.
ولم يتنازل عن هذه المطالب، وأن رموزه في داخل السجن وفي خارج السجن وفي المنافي لا زالوا لم يساوموا على الرغم من الضغوط التي مورست وتمارس عليهم لحد هذه اللحظة من أجل التنازل. هنا مربط الفرس، هنا الانزعاج الخليفي، بأن كل الذي جربته من وسائل أمنية باءت هذه المحاولات بالفشل في تركيع هذا الشعب. ولذلك لا الخبرات الصهيونية ولا خبرات CIA ولا كل المخابرات الدولية ستؤثر أو ستلغي مطالب شعب البحرين العادلة والمشروعة.
نعم، شكرا جزيلا لك دكتور جواد عبد الوهاب، الصحفي والناشط البحريني من العاصمة البريطانية لندن.
شكرا لكم.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا نتابعه بحرين الصمود عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. المنامة والرهان الخاسر على نتانياهو، محور حديثنا كان مع الأستاذ الدكتور جواد عبد الوهاب، الصحفي والناشط البحريني من العاصمة البريطانية لندن. مشكورا على هذه المداخلة الرائعة والطيبة، وننتقل إلى مشاركاتكم ومساهماتكم التي وصلتنا عبر الواتساب. المساهمة الأولى للأخ صبحي عبد الحميد من الأردن بصوته.
مساء الخير لكم جميعا. المنامة وكل المطبعين مع الصهاينة لا يستفيدون منها شيئا. القاهرة وصل احتياطيها النقدي قبل سنوات إلى 15 مليار دولار، ولم تقدم إسرائيل فلسا واحدا، بل هي تحاول أن تعمل الدسائس ضدها وضد الدول العربية. ولكن هي المستفيدة كيف؟ الاستفادة في تسويق منتجاتها الزراعية والصناعية إلى هذه الدول، وأيضا الاستفادة في الملاحة الجوية والبحرية، وأيضا الفائدة الكبرى في أنها تتجسس على دول محور المقاومة. شكرا لكم، إلى اللقاء.
شكرا للأخ صبحي عبد الحميد من الأردن. مساهمة أخرى بصوت الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. إن رهان حكام البحرين الخليفة على نتنياهو رئيس وزراء الكيان الصهيوني الغاصب بأن هذا الشخص سوف يحقق لهم الحماية أو الأمن في البحرين هو رهان خاسر. ولا شك أن رهان الفاشل على الفاشل هو رهان خاسر خسرانا مبينا. لبرنامج بحرين الصمود كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة في لقائنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتنا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا هذا بحرين الصمود، المنامة والرهان الخاسر على نتنياهو كان محور حديثنا في هذا اللقاء الذي تحدثنا فيه مع الأستاذ الدكتور جوال عبد الوهاب الصحفي والناشط البحريني. وطبعا تناولنا عدة محاور في الحديث حول هرولة النظام الخليجي بصورة عامة، وخاصة النظام البحريني وراء التطبيع وراء الكيان الإسرائيلي والرهان عليه في وقت يعني يرى فيه تغير المعادلات وخسارة رهانه على الإدارة الأمريكية التي كانت بزعامة ورئاسة ترامب، لكن الأخير خسر الانتخابات وتغيرت المعادلة وأصبح ساكن البيت الأبيض ورئيسه يعني غير متحمس لهؤلاء ولا مراهن عليهم. على كل نتابع معا هذه التطورات أحبتنا الكرام في لقاءاتنا بشكل أسبوعي، تابعونا، نشكركم على حسن المتابعة، نعود لكم إن شاء الله بعد نشرة الأخبار ولقاء اليمن التصدي والتحدي.
عشت العمر بين المحبين ومن يعادونك، شفت الحياة بلا ثمن يا أبا الحسن من دونك، كنت بجميع أدواري نثر وجميل أشعاري، نورك جلي نورك جلي في قدرتي والعالي. كل معضلة باسم الوصي والذات، لاني سمعت المصطفى ينادي عيل الشداد، ذكرك عباد مو عبث معنى وإلى غايات، ذكرك دوى ذكرك فرج تحوي العطر وردات، أصرخ علي من نعثر باسمك دليلي يستر، تحضر إلي تحضر إلي وتمحي جميع آلامي. اسمك يظل مهما العمر جاز الحد، اسمك شرف للألسنة حتى العرش بيردد، انت الشهادة الثالثة بها الوجود تشقق، صوت المنارة ينادي باسمك يا روح الهادي، انت الولي انت الولي وانت الوصي والحامي. ما أروان من وصالك يا عليش ما يكفر، هل من مزيد أهدف وناديك المدد يا حيدر، يا شوق يا غب النسيم اللي جلالك يسحر، كل ما تمرني يا علي نبضات قلبي كبار، حبك سحر بعروقي يا مطلبي ومعشوقي، يا المعتلي يا المعتلي قلبي وأساس إسلامي. حبك يا حيدر جنتي حصن الربيع الساحن بيق السعادة والهنا وبيق المحب متفاخر. هذا أبد مو أي حج لا ولا فكرة شاعر تشهد تجارب شيعتك بالماضي وبالحاضر لشدك الماردتك شفت الأمل بمحبتك وبساحيلي وبساحيلي ينزل نداك الهامي
شوقي وحنين أيامي قلب الوصالك ضامي شوقي وحنين أيامي قلب الوصالك ضامي حيدر علي حيدر علي يا دنيتي وأحلامي حيدر علي حيدر علي يا دنيتي وأحلامي.
حكاية من قلب عاش المحنة وكبر بيها، حكاية محب اتغذى المحبة وسهر ليها، حكاية عراقي مر بالعشق ويا قطار الليل، هنيال عم السمع دقق هوا وشب ريحة الهيل، حكاية نخوة ووفا ويا الهويناهم، حجاية عشرة عمر ويا الكبرنا وياهم، حجاية
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أغاتي وتاج راسي مستمعينا وحبايبنا في العراق وخارج العراق، والله يشفيكم يا أبويا شر كل ظالم وفاسد ومحتل، وياكم أخيكم كريم أبو عزيز. هيروشيما العراق اسم لوحة زيتية كلش حلوة معبرة، كان داقها جاري أبو أحمد الفنان التشكيلي في زاوية من زوايا غرفة الاستقبال ببيته. اللوحة تصور مجزرة الطريق السريع رقم 80 الواصل ما بين الحدود العراقية والكويتية اللي ارتكبها الجيش الأمريكي ضد الجيش العراقي سنة 91. يتوسط اللوحة صورة الشاب بعمر الورد اللي هو أحمد خريج كلية الطب اللي جبروه البعثيين أن يلتحق بقطاعات الجيش العراقي بالكويت كطبيب عسكري. إيش قد كانت فرحة أبوه كبيرة يوم اللي سمع صدام المقبور نفسه يعلن عن الانسحاب الكامل من الكويت، لكن كل القطاعات اللي رجعت من الكويت على الطريق السريع رقم 80 بذاك اليوم الأسود تم تدميرها ونسفها من قبل الطائرات الأمريكية وما رجع منها ولا واحد، ومن ضمنهم كان أحمد ابن جيران. مجازر الأمريكان على العراق والعراقيين بدت من يوم 26 فبراير شباط سنة 91، يوم اللي كانت أرتال الجيش العراقي في طريق العودة من الأراضي الكويتية على الطريق السريع رقم 80 المؤدي إلى منفذ العبدلي بين الحدود العراقية والكويتية. ارتكب الأمريكان بهذا اليوم وبهذا المكان محرقة مذهلة مروعة تكشف عن مدى الوحشية والهستيريا اللي يعيشها الأمريكي وإصراره على إبادة القوة العسكرية العراقية بروح انتقامية عجيبة. المقبور صدام الهدام من عرف مدى ضحالة تفكيره في هجوم العبثي على الكويت قبل الهزيمة، وأعلن بنفسه يوم 25 شباط سنة 91 عن قبوله بالاقتراح الروسي بوقف إطلاق النار والانسحاب الكامل للكويت. لكن جورج بوش الأب الرئيس الأمريكي بذاك الوقت قال أنا ما أقدر أصدق أنه القوات العراقية راح تنسحب من الكويت، وكذب له كذبة كبيرة حتى يبرر الجريمة اللي كان يخطط إلها، وهي أنه القوات العراقية لحد لحظة كلامه دتقاتل على الأراضي الكويتية. وهنا لعبة الأمم المتحدة دور جدا مشبوه بأن أوكل الضمان لانسحاب القوات العراقية للتحالف الأمريكي، وهي سحبت كل قوات حفظ السلام التابعة إلها بالمنطقة. يوم 26 شباط سنة 91 اتحرك رتل طويل من القوات العراقية بحدود 2000 عجلة ومدرعة ودبابة، وأكثر من 10,000 جندي عراقي من ضمنهم مدنيين عزل، اتحركوا على الطريق السريع رقم 80 الواصل إلى منفذ العبدلي الفاصل ما بين محافظة البصرة والحدود الكويتية. اتفاجأ الجنود العراقيين بطيران مكثف للمقاتلات الأمريكية فوق رؤوسهم، فتصوروا أنه مجرد استطلاع ومراقبة لعملية انسحابهم. لكن ما مرت غير دقائق وإذا بالسماء تمطر عليهم حمم ونيران. الطائرات الأمريكية بأول خطوة للمجزرة، وحتى يتأكدون من وقوعها ضربوا أول الرتل ومؤخرته حتى يمنعون حركة الآليات ويضمنون حصر القوات العراقية المنسحبة بمركز النيران وعدم هروب أي عربة من المحرقة. وبالخطوة الثانية بدأوا باستهداف كل الرتل بآلاف القنابل والصواريخ، بحيث خلال دقائق تحولت مئات الدبابات والآليات العسكرية إلى حديد خردة. السيارات ذابت وبعضها لزق بالتبليط بحيث ما ممكن تشخيص الجثث اللي كانت بيها. الطائرات الأمريكية قامت تستهدف حتى الأفراد اللي كانوا يحاولون الهروب من أطراف الرتل ويحولوهم إلى أشلاء ممزقة برشاشاتهم الثقيلة. محرقة الطريق رقم 80 اللي صار اسمه طريق الموت، مجزرة ثكبها الأمريكان بحق العراقيين، راح ضحيتها أكثر من 10,000 عراقي. تعتبر جريمة حرب لأن القطاعات العراقية بشهادة الصحف والإعلام الأمريكي كانت بحالة انسحاب وخارج منطقة الحرب والقتال، واعتبروا المجزرة أبشع من المجازر اللي ارتكبتها القوات الأمريكية في فيتنام، وشبهوها بضرب مدينتي هيروشيما وناكازاكي باليابان من ضربوهن الأمريكان بالقنابل الذرية بحجة إجبار اليابان على التسليم بالحرب العالمية الثانية. هاي المجزرة هم بررها الأمريكان بأنهم رادوا يجبرون السلطات العراقية بالانسحاب للكويت. مجازر الأمريكان بحق العراق والعراقيين مو وحدة واثنين يا أبوي، وبين فترة وفترة لازم نتذكرها ونذكر بيها حتى بلكت يصحي البعض المتأمريكين عدنا. بس هو اللي استذوق الدولار المدفوع من السفارة والمخابرات الأمريكية هم أكو رجل بصحوته. شكرا لاستماعكم يا هلا وحبايبنا، وهذا أخوكم كريم أبو عزيز ومودعين بالله ورسوله.
مولاي يا مولاي. الشرف العلي ومن به أنا واثق يا أيها المولى الولي وما له الشرف العلي ومن به أنا واثق لا أبتغي مولا سواك لا أبتغي مولا سواك ولا أرى إلا ولاك ومن عداك فطالق عين العلا بك عين العلا بك أشرقت أنوارها أنوارها عين العلا بك عين العلا بك أشرقت أنوارها أنوارها فإذا صفى من بحر جودك دافق يا كفك
قبل خلق الخلق أنت
رضيتني رضيتني من قبل خلق الخلق أنت
رضيتني رضيتني
عبدا وما أنا عبد سوء صدق الولا صدق الولا صدق الولا صدق الولا وأنا المحب الصادق ونقلت من صلب إلى صلب على صدق الولا صدق الولا
صدق الولا صدق الولا
صدق الولا وأنا المحب الصادق كم يعذلوني في هواك تعال